إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.
نتحدى الأيام وتلك العثرات الصغيرة في طريقنا، نبحث عن الأمل فنجدها في أمنية أب حنون وفي عيون أم تعطي وبسخاء. إنهن اليمنيات البارزات التي يمنحن الأمل ويصنعن الإنجازات العظيمة. هذه هي اليمنية البارزة. إذا مرحبا بكم معنا مع يمنية بارزة، هي بلقيس اليمن، ولكن في هذا الزمان. مجددا معكم أيها الأعزاء ولكل من يستمع لهذه الحلقة. طبعا شخصيتنا وضيفتنا هي شخصية وضيفة مميزة جدا. من خلال حلقاتنا السابقة استمعنا إلى بعض المحاور من حياة إنسانة ويمنية بارزة. طبعا بالعودة إليك دكتورة بلقيس، هنالك شيء عالق في الذاكرة، ربما بعد الثانوية هنالك مرحلة جديدة عشتيها وأيضا ناضلتي من أجل الحصول عليها، الجامعة. طبعا كل بنت تحلم أن تصل إلى مرحلة الجامعة وتواصل تعليمها العالي. بلقيس علوان اتجهت إلى الجامعة بحلم وأمنية راودتها طوال مسيرتها الدراسية، وهو الحصول على مقعد دراسي في كلية الإعلام. فهل وجدتي الدعم العائلي لكي تحققي هذا الحلم؟
كانت ثانويتي، أنا حصلت على الثانوية في سنة 90، السنة اللي تعرض اليمن لعودة عدد كبير من المغتربين، توقف اعتمادات رواتب المدرسين. كانت اليمن في ضائقة اقتصادية ووضع اقتصادي سيء جدا. سنتها تم إلغاء منح القسم الأدبي، فما كانش قدامي إلا أنه أنا أدرس في محافظتي إب، في جامعة إب، وكان الأقسام اللي قريبة مني هي قسم اللغة العربية أو الجغرافيا بحكم أني أنا خرجت قسم أدبي. لكن في نفس السنة افتتح قسم الإعلام في جامعة صنعاء، يعني أنا شعرت وكأنه هذا القسم لم يفتتح إلا من أجلي، مواساة لي. وكان عندي مشكلة في هذه المرحلة أنه كيف أو أفصح لأسرتي عن رغبتي في السفر لصنعاء. أنا أتكلم عن سنة 90-91، يعني فتاة من محافظة إب وحتغادر للسفر لصنعاء، مش عشان تدرس طب أو هندسة، التخصص اللي كل الأهالي يطمحوا فيها، خلونا نقول طب أو تحديدا، لأنه حتى الهندسة ما كانش قسم مرحب أو تخصص مرحب فيه للفتيات. وكان موقف صعب أنه أنا أقول لأهلي، خصوصا مع وفاة الوالد الوضع الاقتصادي ما عادش بنفس الوضع، وأمي بقت هي معيلتنا الوحيدة إضافة إلى راتب أبي، رغم أنه أبي كان موظف حكومي كبير، كان على درجة مدير عام، والمرتب كان ضئيل جدا وإحنا عددنا كبير. يعني حصة كل واحد، أذكر في البطاقة، بطاقة المعاش، كان يكتبوا حصة كل فرد من المعالين 165 ريال في الشهر، فلكم أن تتخيلوا. فكان صعب أني أكلمهم أنه أنا حابة أطلع أدرس في صنعاء. ضليت ساكتة لحد ما قرب قفل باب التسجيل. يومها قويت قلبي بصراحة وجلست مع أمي وقلت لها أنا حابة أطلع أدرس صنعاء لأنهم فتحوا قسم إعلام. كان وقتها بدأت يعني طلع لي تحقيق في صحيفة الثورة، كنت بدأت أكتب وأنشر، يعني أهم إنجاز وقتها تحقيق في صحيفة الثورة الرسمية على صفحة كاملة. والدتي وأخي الأكبر الله يرحمه ما عارضوش وقالوا توكلي على الله. قلت لهم أنا هحاول أشتغل، أنا أقدر أكتب، أنا هحاول أشتغل في صحيفة في أي مكان يعني، ومش حيكون ضغط كبير. قالوا ما تشيليش هم هذه النقطة، توكلي على الله، إحنا ما عندناش مشكلة. كان في معارضة من الأهل، الأخوال، الأعمام، ما هيش معارضة اللي هي لدرجة المنع، بقدر ما هي أنت كويسة، أنت متفوقة، أنت حتتفوقي في أي مكان، فليش ما تدرسيش هنا في جامعة إب وحتتفوقي حتكوني معيدة. خلاص أنا حصلت على الضوء الأخضر من أمي وأخي الأكبر، فسافرت ودخلت امتحان القبول ووفقت وبدأت الدراسة، وكنت أبحث عن عمل فعلا، واشتغلت تقريبا من أول ترم في حياتي الجامعية.
طبعا للجامعة حضور لا يمكن أن نغفله، كيف هي تجربتك؟ كيف كانت هذه التجربة، تجربة الجامعة والدراسة في الجامعة خلال سنوات الدراسة الجامعية؟
في الجامعة اشتغلت زي ما قلت سابقا، أنه بدأت أعمل في صحيفة التصحيح اللي هي ناصرية التوجه. عملت لترم كامل، بس أنا إلى الآن لا أنتمي سياسيا لأي حزب، ورغم صغر سني لأني كنت حريصة أنه ما أظهر اسمي، ما يكونش ضمن مواد لها توجه. فمسكت بريد القراء، كان إعادة تحرير للمواضيع، كنت أشتغل على المواضيع المجتمعية، مواضيع التعليم، مواضيع المرأة. الموضوع هذا استمر لترم واحد فقط، صحيفة التصحيح قفلت ساعتها لظروف مادية أعتقد، وبدأت من جديد رحلة البحث عن عمل. كان الفصل الدراسي كان في معايا في الجامعة، قدمت بحث كان تكليف عن إذاعة صنعاء، كان هذا البحث يستدعي أنه أنا أزور إذاعة صنعاء، فرحت وعملت مقابلات وكذا. كان ساعتها في احتياج لكاتبات خصوصا في برنامج الأسرة تحديدا، وأنا صرت تكليفي أو بحثي كان عن برنامج الأسرة. فكان هذا الموضوع تزامن مع إجازة السنة الأولى، يعني أخذت أنا أرقام تليفوناتهم وأخذوا رقم تليفوني، وعلى أساس أنه أنا سأحاول وأرسل نماذج من كتابتي. غادرت صنعاء بعد سنة أولى وسافرت لمحافظة إب، وكل إجازة الصيف كنت أكتب وأرسل لإذاعة صنعاء. كان الله يرحمهم الأستاذ يحيى ناصر الدرة، كان هو مسؤول البرامج، وكان طبعا الأستاذ فايدة اليوسفي اللي أدين لها بكثير من التعليم، بكثير من المهارات اللي اكتسبتها لسماح لرحبة صدرها، تعاونها، عطائها الإنساني والمهني إلا محدود. فحظيت بنصائح كثيرة جدا قبل ما أتعلم الكتابة في كلية الإعلام، الكتابة للإذاعة كنت بدأت أتعلمها على أيدي عمالقة في إذاعة صنعاء، وأنا للتوجيه وكذا. وبدأت تقريبا من سنة ثانية أكتب بانتظام الإذاعة صنعاء، هذا تقريبا أزاح العبء المادي بالنسبة لي، وأصبحت أتكفل بدراستي بنسبة كبيرة من احتياجاتي، سواء السكن أو الأكل أو كذا، لأنه أنا كنت في سكن طالبات، يعني كنت أواجه يعني تكاليف الحياة من دخلي، فخف العبء كثير على والدتي. وكنت أكتب للإذاعة بالتزامن مع يعني مسيرتي الدراسية. الحمد لله انقضت فترة دراستي الأربع سنوات، أنهيتها كنت الأولى على قسم الإذاعة والتلفزيون بتقدير تراكمي ممتاز، ويمكن كان أول مرة حد في كلية الآداب، لأنه كان لسه قسم الإعلام قسم، يعني كلية الإعلام كانت قسم داخل كلية الآداب، فيمكن أول حد يطلع بتقدير تراكمي امتياز. هذا كان واحد هدف ثاني أنا أسررته في نفسي، لأنه أنا كنت قريبة جدا من تراكمي امتياز، فكثفت جهدي في سنة رابعة بحيث أنه تكون تقديراتي عالية، يعني امتياز عالي 98 97 96 عشان أعوض 20 درجة أحتاجها لجبر تراكمي من سنة أولى لثالثة. وفعلا الحمد لله تجاوزتها وبدأت مسيرة، أو خلينا نقول مرحلة ثانية في حياتي.
طبعا المراحل التي مررت بها كثيرة جدا، لكن نود أن نعرف أيهما أفضل بالنسبة لك، الطفولة، الإعدادية، الثانوية، الجامعة؟ فأي المراحل هي الأفضل بالنسبة لك دكتورة بلقيس علوان؟
إنه أتكلم عن أي المراحل في حياتي أهم، أو أنا أعتبرها كلها مهمة، لأنه هي يعني بلقيس هي محصلة كل هذه المراحل. بس أنا أشوف حاجة إنه دائما ولا في مرحلة في حياتي، أسمع كثير ناس يقولوا نفسي أرجع للإعدادية، نفسي أرجع للثانوية، أنا أشوفها كلها مراحل جميلة مهما كانت صعوباتها، مهما كانت التحديات اللي واجهتها فيها، لكن بالمقابل ولا مرحلة أتمنى أني أرجع لها أو أشوف أن هي كانت هذه المرحلة الذهبية. ما زلت أقول أنه ما زال في قادم أجمل وأفضل وإنجازات يمكن أكثر إشراق وأكثر عطاء، لأنه تظل فترة الدراسة بالنسبة للشخص هي فترة بناءه الشخصي، لكن بعدين مرحلة ما يقدمه للمجتمع والوطن هذه تكون بعد ما يكون أعد نفسه واشتغل على نفسه وطور نفسه وصل لمرحلة من المهنية، المهارة، الخبرة اللي بتنمو يوم بعد يوم. فدائما أنا أشوف أنه في القادم في أشياء أكثر أجمل، أجدر، أقوى، أكثر جودة بمجالات كثيرة. بعد دراستي بعد تخرجي من الجامعة مباشرة رشحتني الدكتورة رؤوفة حسن رحمة الله عليها للعمل في مركز التثقيف والإعلام الصحي، وأنا أعتبر هذه مرحلة ثانية في حياتي، محطة مهمة لأنه المطلوب كان يعني توصيف العمل كاتب سيناريو، فاحتكيت أو خليني أقول أنه أنا بدأت مرحلة ثانية. أنا كتبت للإذاعة سنوات، بدأت أكتب كتابة محتوى مرئي، ومرئي متخصص في مجال تدربت، يعني كانت فرصة كبيرة أنه أنا أحتك أتدرب أشوف نماذج، وكتبت كثير، يعني كتبت عشرات من الفلاشات التوعوية في تطعيم الأطفال، في رعاية الحامل، في تنظيم الأسرة، في مكافحة نقص اليود، في حملات التطعيم الوطنية اللي هي حملات الشلل والحصبة وغيره. أذكر أنه أنا سنتها وضعت مقترح أنه رئيس الجمهورية يدشن الحملة، فالمقترح قوبل ساعتها مش استهجان، استغراب، يعني من صدقك هو فاضي الآن فاضي يجي يدشن حملة شر الأطفال؟ كتم الأطفال يعني أغلب قاعدة سكان اليمن من الأطفال، ما كانش المقترح مرحب فيه، لكن بعد سنتين كان هذا المقترح هو اللي نفذ، يعني أصبح، وكان تقليد حتى تقليد عالمي أنه أصبح أنه الزعماء هم اللي يدشنوا الحملات، زعماء، رؤساء، ملوك، أمراء يدشنوا حملات التطعيم في دولهم عشان الأسناد المجتمعي، يعني السلطة، المجتمع يتجاوب لما يشوف أنه قيادات البلد تساهم. السنة عملي في التثقيف الصحي أعطتني فرصة فريدة في حياتي، اللي هي فرصة تدريب تبع منظمة الصحة العالمية في المركز الإقليمي للتثقيف الصحي في البحرين وفي مصر. فلمدة شهر أنا كنت ما بين البحرين ومصر، بس حصلت على تدريب في التثقيف الصحي والسكاني. المرحلة هذه أنا أعتقد أنه أو هذا التدريب أو هذا فرصة السفر هذه كانت نقطة تحول بالنسبة لي، لأنه منها انطلقت بالنسبة لدراساتي العليا كان الموضوع في ذهني الاتصال السكاني، الاتصال المتعلق بالسكان فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، صحة المرأة والطفل، تنظيم الأسرة، القضايا السكانية. فكان هذا مرحلة ثانية أنا اشتغلت عليها في الدراسات العليا. استمر تعاقدي أو عملي في التثقيف الصحي لمدة سنة، وفي نفس الوقت كنت ما زلت أكتب للإذاعة. عينت بعدها معيدة في جامعة صنعاء، وخلال فترة الإعادة يعني أنا انخطبت، تزوجت. أنا تزوجت باختياري، أنا يعني أنا وشريك حياتي يعني اخترنا بعض، تزوجنا عن حب. زوجي هو يقرب لي، يعني أقارب يقرب لي والدتي، هو ابن خالة والدتي، بس هذا ما كان لهش أي دور في الاختيار، أو ما كانش الموضوع عائلي على الإطلاق. بس اخترنا بعض وارتبطنا، انخطبنا، مرنا بفترة عقد قران وتحضيرات الزفاف من تجهيزات وكذا. ظروفنا تتشابه إلى حد كبير، إنه كل واحد كان هو مسؤول عن نفسه اقتصاديا، ما فيش أي حد حيسندك على الأقل ماليا، فكنا بنخطط لكل صغيرة وكبيرة في حياتنا. كمان هذا أعتقد أنه من أهم خيارات حياتي، السديدة الموفقة، اختيار الشريك الصح، الشريك الحقيقي. تزوجنا في سنة 98 وكنت أم في عام 2000.
وعلى ضفاف الأمنيات، ها نحن نستقر هنا لنبدأ رحلة مسيرة جديدة في حوار متجدد وشيق مع دكتورة متميزة، إنسانة عظيمة، الدكتورة بلقيس علوان. سنكون معكم في حوار شيق من جديد في الحلقة القادمة، كونوا بانتظارنا. لكم جل التحايا من هدى العطافي من الإعداد والتقديم، هي لكم أيضا من المايسترو بلمساته الفنية الجميلة الراقية، من الإخراج والهندسة الصوتية سعيد القدسي. إلى اللقاء.
إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
بإيش بتفكري يا نبيها؟
بحقوقي وبأحلامي وبطموحي.
وهذه يا بنتي كيف عتوصلي لها؟
بصوتي، أشتي أوصل صوتي لكل الناس.
وكيف عتوصلي صوتك؟
ها؟ مش عارفة، بس أنا بنحلم يوصل صوت المرأة لكل الناس، قضاياها وهمومها طموحاتها وأحلامها وكل شي يخصها.
أكيد صوتك بيوصل يا نبيها، وهذا بواسطة إذاعة رمز.
إذاعة رمز؟
أيوة، إذاعة رمز الإلكترونية، إذاعة صوت المرأة اليمنية، إذاعة صوت المرأة اليمنية.